ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 4 سنة 2026. نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. انطلاق مؤتمر السودان في برلين يوم الأربعاء المقبل، وورشة مؤتمر برلين التحضيرية في أديس أبابا تتوافق على نداء لوقف الحرب. مئات الآلاف يجلسون لمادة التربية الإسلامية في أول أيام امتحانات الشهادة، ولجنة المعلمين تعتبر إيقاف الامتحانات في الإمارات استهتاراً بمستقبل 1200 تلميذ. مقتل 9 أشخاص في هجمات بطائرة مسيرة على غرب دارفور، والتحالف التأسيسي يكشف عن مقتل 15 شخصا في هجوم بمسيرات على الضعين والسريف وتلولولو. مداهمات واعتقالات واسعة وإقلاق مراكز شبكات ستارلينك في كتم، ومنظمات دولية تقول أن الملايين في جنوب كردفان وشمال دارفور يعيشون على وجبة واحدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تنطلق بعد غد الأربعاء أعمال مؤتمر السودان في برلين، والذي يضم 3 أنشطة تتمثل في الاجتماع الوزاري السياسي والاجتماع الإنساني والاجتماع المدني السوداني. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الوزاري السياسي سينعقد بمشاركة وزير الخارجية الألماني وعدد من ممثلي الخارجية الفرنسية والبريطانية والاتحاد الأفريقي وجهات أخرى، بجانب أنتي ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي. وأشارت المصادر إلى أن مشاركة أطراف الرباعية الدولية ستمثل فرصة للضغوط على الأطراف التي تملك تأثيرا على طرفي الحرب. خلص المشاركون في ورشة أديس أبابا التحضيرية لمؤتمر برلين إلى توجيه نداء بوقف الحرب والتوصل إلى عملية سياسية بملكية سودانية. وقال الدكتور صديق تاور المشارك في الورشة لراديو دبنجا أن الورشة ضمت 40 شخصية سودانية من خلفيات سياسية وفئوية متنوعة، وأشار إلى اتفاق المشاركين على التأكيد على وضع خارطة طريق عملية لمواجهة الأزمة السودانية، ومطالبة المجتمع الدولي بزيادة الدعم الإنساني للسودان، بجانب مطالبة أطراف النزاع بتسهيل عملية المؤسسات الإنسانية الداخلية والدولية لتخفيف معاناة المتضررين. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني المشاركين 40 شخصيات من مرجعيات مختلفة، والهدف الأساسي هو يعني مناقشة نداء لأطراف الحرب يتعلق بخفض التصعيد والتهدئة، وأيضا يعني العملية الإنسانية، أقصد الدعم الإنساني ومراعاة الكارثة الإنسانية وكيفية مواجهتها.
وحول العملية السياسية، أكد المشاركون في ورشة أديس أبابا التحضيرية على مبدأ أن تكون العملية السياسية سودانية بملكية وقيادة سودانية، وأكد أن هناك جدية في السعي نحو وقف الحرب ورفضا شاملا لاستمرارها وممارساتها والتأكيد على ضرورة إنهائها. وأشار إلى أن نتائج الورشة التحضيرية في أديس أبابا ستعرض خلال مؤتمر برلين على الاجتماع الوزاري، معتبرا ما جرى تطورا كبيرا وإيجابيا في مسار البحث عن حل الأزمة القائمة في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني يعتبر ما خرج به النقاشات يعتبر إيجابي حكم الاصطفافات والتمترس السابق، ولكن أن يعني ينجح النقاش بالاتفاق على هذا الحد الأدنى والتوافق على رفض الحرب ونبذها وتأكيد على ضرورة أن تتوقف الحرب ومراعاة حقوق المدنيين وسلامتهم وأمانهم.
من جانبه قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول قال أن ورشة أديس أبابا التحضيرية شارك فيها 30 شخصية شملت ممثلين عن تحالف صمود وتنسيقية القوى الوطنية والمجموعة النسوية والشبابية وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وأحزاب الشيوعي والبعث والأمة بقيادة مبارك الفاضل، وأشار إلى تعديل بعض بنود المسودة الأساسية لتشمل الدعوة الصريحة لإنهاء الحرب وإدراج قضايا العدالة الانتقالية والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع التأكيد على استبعاد المتورطين في الانتهاكات أو المصنفين كإرهابيين من المشاركة. كما أعلن أن تشكيل لجنة تضم 15 شخصية من الحاضرين للتواصل واللقاء مع الوزراء المشاركين في المؤتمر المرتقب، وأضاف في هذا الخصوص:
نعم، يعني نحن في الأمس بدينا إجراءات تحضيرية للمؤتمر بتاع الإنساني السوداني الذي ينعقد في برلين في الثلاث أيام المقبلة، وبدينا ورشة تحضيرية في أديس أبابا بتنظيم من الآلية الرباعية وبقيادة الاتحاد الأفريقي. هذا المؤتمر إنساني يوجه فيه نداء إنساني عن الكارثة الإنسانية التي تحدث في السودان في عامها الرابع بعد اندلاع الحرب 15 أبريل 2023. النداء الذي سوف يكون مشتركا ما بين كل القوى السياسية والمدنية في السودان يستهدف انه يعني الوصول الى انهاء الحرب عملية متدرجة بوقف التصعيد ووقف العدائيات ووصولا لوقف اطلاق النار الشامل وانهاء الحرب التي تدور والمدمرة في السودان.
قالت مصادر رسمية أن عدم دعوة طرفي الصراع في السودان لمؤتمر برلين جاء لعدم وجود تغيير في مواقفهما تجاه وقف الحرب وإحلال السلام. وأضافت المصادر أن الجهات المنظمة لا ترى مبررا لدعوة طرفي الصراع طالما إنهما لا يعملان من أجل السلام. انطلقت امتحانات الشهادة السودانية في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين، حيث جلس 560 ألف طالب لمادة التربية الإسلامية، وقطعت السلطات شبكة الإنترنت في الفترة من الساعة 2 وحتى 5 ظهرا. وفي تشاد أعلن مدير مدرسة الصداقة السودانية التشادية بمدينة عبشي أعلن عن جلوس 426 طالبا وطالبة، فيما أعلنت الوزارة أنها ستنظم امتحانات بديلة للاجئين السودانيين في تشاد وغيرهم في يوم 11 من شهر 5. وفي نيروبي جلس 66 طالبا وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية في العاصمة الكينية نيروبي. تلقى 1200 طالب سوداني في الإمارات أمس صدمة قاسية بعد إعلان القنصلية السودانية في دبي تعذر قيام امتحانات الشهادة الثانوية قبل أقل من 48 ساعة من موعدها المحدد، في خطوة وصفتها لجنة المعلمين بالاستهتار بمستقبل الطلاب. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، قال في تصريح لراديو أوتافانغا أن ما حدث في مركز دبي يعد استهتارا واضحا بمستقبل الطلاب، منتقدا الاستمرار في تحصيل الرسوم حتى لحظة الإعلان، وطالب الباقر بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق إلى جانب استرداد الرسوم. وأضاف في هذا الخصوص:
فالقنصلية تدرك أن هؤلاء الطلاب تجاوز أعمارهم 19 عام ولم يعد أمامهم ترف من الوقت لانتظار الحلول ربما تأتي وربما لا تأتي، فلذلك نطالب بصورة عاجلة وزارة الخارجية وبمحاسبة أول حاجة بإجراء تحقيق ومن ثم محاسبة المتسببين في هذا الإخفاق الإداري الذي أربك حياة مئات الأسر واسترداد الرسوم لهؤلاء الطلاب. الشفافية الكاملة على القنصلية أن توضح للرأي العام السوداني في الإمارات أين تكمن المشكلة الحقيقية، بدلا من إلقال لوم على الظروف العامة التي كانت معلومة لدى الجميع. مستقبل أبنائنا وبناتنا الطلاب ليس سلعة للمساومة أو مجالا للتجارب الإدارية الفاشلة.
وفي كمبالا يواجه طلاب الشهادة السودانية خاصة القادمين من معسكر كرياندانغو تحديات تتعلق بالنقل والإقامة والإعاشة، إلى جانب صعوبات في الوصول إلى مركز الامتحانات. ويبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات في مركز كمبالا ببيالي وكمبالا نحو 412 طالبا وطالبة. انتقدت لجنة المعلمين السودانيين اختيار الشخص ثبتت عليه جريمة فساد إداري ومالي أقيل بسببها من موقعه كمدير عام، اختياره كبيرا للمراقبين في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بأحد المراكز في القاهرة. وأشارت إلى أن ذلك الشخص أدين ببيع أورنيك التقديم للإجازة دون مرتب المجاني للمعلمين بمبلغ 10,000 جنيه بالتمام والكمال أودعها في حسابه الشخصي. أسفرت غارات جوية نفذتها طائرة مسيرة عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين في مدينة الجنينة ومناطق أخرى بولاية غرب دارفور. وقال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن الهجوم على سوق الجمارك بمدينة الجنينة أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وقال الصحفي محي الدين زكريا لراديو دبنك في هذا الخصوص:
المعلومات الأولية الغارة أدت إلى وقوع عدد من القتلى ومن الجرحى. القتلى بعضهم الجثث تفحمت ولم يتم التعرف على أصحابها، وكذلك أدت الغارة إلى حرق أجزاء واسعة من السوق وحرق إحدى السيارات المدنية وهي بوكس كانت تقف بالقرب من السوق. أثرت في عمل المنظمات. المعلومات التي وردتني بعض المنظمات قيدت حركة موظفيها اليوم الاثنين وأوقفت تنفيذ بعض الأنشطة كانت حسب الخطة الموضوعة.
وفي ذات السياق أفادت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور بوقوع غارة أخرى في منطقة سيسي التابعة لمحلية كرينيك استهدفت سيارة مدنية تعمل على نقل الركاب بين فوربرانغا والجنينة ما أدى إلى مقتل جميع ركابها. كشف تحالف السودان التأسيسي أن الطائرة المسيرة التي تتبع للجيش استهدفت اليوم الاثنين الضعين والسريف وتلولولو بدارفور، وقد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط عدد 15 قتيلا و17 جريحا من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، ومن بين القتلى 5 من عمال صحة البيئة إضافة إلى مواطنين من أسرة واحدة وجيرانهم. كشفت الصحفية المقيمة في أوغندا زمزم خاطر أن قوة من الدعم السريع داهمت منزل أسرتها في كتم بولاية شمال دارفور مساء أمس. وأشارت في منشور على صفحتها في فيسبوك إلى أن القوة اقتادت شقيقها وشقيقتها وابن أختها وبعض الضيفات لجهة غير معلومة مع نهب المقتنيات وإطلاق الرصاص في الهواء لإرهابهم ومحاصرة الحي. وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية سلامة أسرتها وكل مواطني مدينة كتم. شب حريق بمعسكري أمبلولة وعدة تقل بمحلية قرادة في ولاية جنوب دارفور يوم السبت الماضي. وقال الإعلامي إسماعيل إبراهيم من المحلية أن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات بالمعسكرات.
شهدت محلية قرادة بولاية جنوب دارفور حرائق كبيرة خلال الأسبوع المنصرم ونشب يوم السبت الموافق 11 أبريل، حريق هائل مما أدى إلى خسائر في المنازل والممتلكات. هنالك مئات من الأسر في الأعراب بدون مأوى. الحرائق خلف إضرار كبيرة في معسكر الدتيل ومعسكر أمبلولة بالإضافة إلى معسكر بابونوسا وأحياء سكنية أخرى في محلية قرادة.
أظهر تقرير نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية اليوم الاثنين أن الملايين في السودان يعيشون على وجبة واحدة فقط في اليوم في وقت تتفاقم فيه أزمة الغذاء في البلاد وتتزايد المخاوف من انتشارها. وقال التقرير الصادر عن منظمة العمل ضد الجوع وهيئة كير الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين، قال في المنطقتين الأكثر نكبة بالصراع هم شمال دارفور وجنوب كردفان لا تتناول ملايين العائلات إلا وجبة واحدة في اليوم. أقامت الشبكة الشبابية السودانية الأحد بمدينة نيروبي ضمن مبادرة بردوها أقامت منتدى الأوضاع الاقتصادية للنساء والشباب في اللجوء وذكرى مرور 3 سنوات على حرب أبريل. وقالت عضو الشبكة الشبابية سلمى الشيخ أن فقدان المعيل دفع النساء للتفكير وإنجاز أعمالهن، وأشارت إلى ابتكار البازارات لعرض المنتجات النسائية مع الاستفادة من منصات التواصل، وأضافت في هذا الخصوص:
فاستخدام المنصات سواء كانت منصات واتساب، جروبات واتساب، أو استخدامه لمنصات بتاعة فيسبوك أو غيرها أو أي جروبات أخرى في السوشيال ميديا، فخلتهم إنهم يقدروا ينتشروا ويعلنوا لمنتجاتهم ويقدروا يعملوا حاجات يعني تقدر توصل مصدر دخل إضافي بالنسبة لهم، أو ممكن تكون مصدر دخل رئيسي في ذاتها. فأنا حابة أعود أتكلم عن بعض النماذج والأمثلة اللي هو اللي ابتكرتها النساء، اللي هي مثلاً بنلقى إنه النساء في لو في كينيا أو ما في كينيا، يعني في دول النزوع عموماً أو اللجوء، ففي مجموعات بتاعت البازارات اللي هي دي متمثلة في إنه النساء ابتكروا مشاريع اللي هي مشروع البازار، سواء كان إنه يصنعوا المنتجات والمأكولات والمشروبات المحلية التقليدية السودانية والمخبوزات و
قال محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الإنسانية أن قرار حكومة تأسيس القاضي بتنظيم عمل منظمات العون الإنساني الوطنية والعالمية سيؤدي إلى بطء استجابة المنظمات بسبب التعقيدات الإدارية الإضافية والتكاليف التشغيلية العالية، إيجارات، مرتبات أمن ولوجستيات. وأكد أن بعض المنظمات قد لا تستطيع تحمل هذه التكاليف، مما يعيق قدرتها على التوسع أو فتح مكاتب دائمة في مناطق جغرافية مختلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
ممكن يبطئ الاستجابة بأنه فيه تعقيدات إدارية إضافية وفيه تكاليف تشغيلية، فبعض المنظمات قد لا تستطيع الإيفاء بهذه التكاليف التشغيلية، يعني بتكون طريقتها إنها تمشي وتعمل شغولة وتجي راجعة.
كشفت غرفة طوارئ كبكابية بشمال دارفور عن تسجيل حالتي وفاة وسبع حالات إصابة بالحصبة أمس، مشيرة إلى انتشار الحصبة والسعال الديكي وسط الأطفال. وأشارت الغرفة إلى وفاة 21 طفل بسبب الإصابة بوباء الحصبة من أصل 215 إصابة مسجلة، إلى جانب الرصد 196 إصابة بالسعال الديكي وسط الأطفال. وناشدت كافة المنظمات الإنسانية والجهات الصحية بضرورة التدخل الفوري عبر توفير اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: تنطلق يوم الأربعاء عمليات تغيير الطبعات القديمة لفئتي 1500 جنيه في الخرطوم والجزيرة ومحليات في النيل الأبيض. وقال بنك السودان المركزي في منشور أن هذه الطبعات لن تكون صالحة بعد يوم 15 من شهر 5 المقبل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولتنا لهذا اليوم الاثنين 13 شهر 4 أبريل 2026. في الجولة دي أعدينا لكم المواد التالية: صوت قتلى وجرحى في غارة جوية نفذها الجيش أمس على مدينة الجنينة.
القتلى بعضهم الجثث تفحمت ولم يتم التعرف على أصحابها، كذلك يعني الموقع كان موقع يعني فيه بشاعة كبيرة، جثث متناثرة وأجزاء متناثرة.
انتقادات من حكومة تأسيس للدعوات الموجهة لمؤتمر برلين.
الموجودين الآن في قائمة الدعوة لمؤتمر برلين هم من شاركوا في الانقلاب ولم يعتذروا عن الانقلاب ولم يسموه انقلابا حتى الآن.
القيادة المركزية لضباط وضباط صف وجنود القوات النظامية المتقاعدين تعلق على إجراءات البرهان الأخيرة وسط المؤسسة العسكرية.
لا محمد عثمان الحسين نافع، لا ياسر العطا نافع، ياسر العطاء كما يحدث في التنظيم بتاع الإخوان المسلمين.
خيبة أمل للطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة في دبي التي بدأت اليوم.
أعتقد أنه ده الطلاب الاستغلال وتضليل لهؤلاء الطلاب واستغلال لأولياء أمورهم وحاجة الطلاب للامتحانات.
قرار حكومة التأسيس بتنظيم عمل المنظمات الإنسانية وأثره على أداء هذه المنظمات.
هناك يعني منظمات إنسانية كثيرة في بور السودان، لديها مكاتب الآن في نيالا، ولديها مكاتب في طويلة، ولديها مكاتب في جنوب كردفان.
وبالجولة مواد أخرى. فاصل قصير ونواصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
شن الجيش السوداني غارة جوية بالمسيرات على مدينة الجنينة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. من الجنينة الرسالة التالية من محي الدين زكريا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محي الدين زكريا. نعم، نفذت أمس طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني غارة جوية استهدفت سوق الجمارك. سوق الجمارك غرب مدينة الجنينة، وهي المنطقة التي تأوي النازحين الذين قدموا من ولايات الجزيرة والخرطوم. المعلومات الأولية، الغارة أدت إلى وقوع عدد من القتلى ومن الجرحى. القتلى بعضهم الجثث تفحمت ولم يتم التعرف على أصحابها، كذلك يعني الموقع كان موقع يعني فيه بشاعة كبيرة، جثث متناثرة وأجزاء متناثرة. وكذلك أدت الغارة إلى حرق أجزاء واسعة من السوق وحرق إحدى السيارات المدنية وهي بوكس كانت تقف بالقرب من السوق. كذلك نفذت مسيرة أخرى غارة استهدفت سيارة مدنية تحمل مواطنين قادمة من مدينة فوربرنغ إلى مدينة الجنينة، استهدفتها في منطقة السيسي وهي منطقة واقعة في الطريق الرابط ما بين مدينة زانيجي ومدينة الجنينة على بعد ما يقارب 35 كيلومتر جنوب مدينة الجنينة. هذه الغارات أدت إلى تداعيات ملحوظة في مدينة الجنينة أثارت الرعب وسط المواطنين، وكذلك أثرت في عمل المنظمات. المعلومات التي وردتني، بعض المنظمات قيدت حركة موظفيها اليوم الاثنين وأوقفت تنفيذ بعض الأنشطة كانت حسب الخطة الموضوعة. وحسب المعلومات الآن برضو في مسيرة تحوم في سماء مدينة الجنينة يعني موقف فيه كثير من الرعب يعني على المواطنين. ندعو يعني الظاهر برضو أن هذه الغارات لم تكن تستهدف مواقع عسكرية بحالة، لأن المواقع التي استهدفتها هي مواقع مدنية ومكتظة بالمواطنين. وشكرا جزيلا.
وجهت حكومة التأسيس انتقادات لدعوة جهات قالت إنها تناصر الحرب لمؤتمر برلين عبر بيان أصدرته بهذا الخصوص. المزيد من التوضيح في حديث الدكتور علاء نجد المتحدث باسم الحكومة.
ما يتعلق بمؤتمر برلين القادم، حقيقة حال السودان التأسيسي أخرج بيان بشأن المؤتمر، وكان بيان فيه أربع نقاط واضحة جدا في تعليق على الترتيبات التي صاحبت وتحضيرات للمؤتمر نفسه، ومن ثم ما ترتب عليها من الأسماء والشخصيات والكيانات المدعوة للمؤتمر. أولا، في نحن مرحبين بأي جهد إقليمي دولي لوقف حرب السودان ولمعالجة الكارثة الإنسانية التي أصلا تحالف السودان التأسيسي شكل حكومة الصراع من أجل مواجهة هذه الكارثة الإنسانية ومواجهة احتياجات المواطنين والسودانيين في جميع مناطق السودان، لأنها ليس فقط السودانيين يعانون في مناطق سيطرة حكومة السلام، لكن أيضا يعانون في مناطق سيطرة جيش جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. النقاط التي وضحناها بصورة واضحة أنه ما ترتب على هذه التحضيرات للدعوة والترتيبات أن جاءت بأشخاص موالين ومدافعين ومناصرين لجيش جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ونظام المؤتمر الوطني البائد الذي يسيطر تماما على الجيش، وضالعين في انقلاب 25 أكتوبر، ولم يعتذروا حتى عن الانقلاب. يعني الكثير من المحللين السياسيين عندما الموالين للنظام السابق والجيش جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية يتحدث عن أن الدعم السريع نفسه كان مشارك في الانقلاب، هذه حقيقة، ولكن الدعم السريع يعتذر عن الانقلاب وسمى الانقلاب بانقلاب وعمل جاهدا لعودة المسار الديمقراطي، ولكن الجيش ومعاونيه وكثير من الذين الموجودين الآن في قائمة الدعوة لمؤتمر برلين هم من شاركوا في الانقلاب ولم يعتذروا عن الانقلاب ولم يسموه انقلابا حتى الآن، لا وبل يدعمون حتى جيش جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الذي يعني يستند ويرتكز أساسا على إخوان المسلمين في السودان والمؤتمر الوطني ونظامهم وكتائبهم وميليشياتهم. فدي أول نقطة تطرف في مصداقية التحضيرات للمؤتمر ومصداقية من دعوهم وبالتالي مصداقية النتائج التي تخرج عنهم. ثانيا، هناك الكثير من الشخصيات التي يعني تم دعوتها كشخصيات مستقلة أو غيره لا يعني تمثيل لها، تمثل من هذه الشخصيات؟ لا سنة جماهيري لها، لا يعني تمثل أنفسها فقط. وحتى هذه الشخصيات يعني من تاريخ هذه الحرب في 3 سنين كانوا يتماهون مع المؤتمر الوطني البائد وأخوان المسلمين وجيشهم، يعني كل من يتماهى مع هذا الجيش أثبتت الوقائع الآن والحداث والمجريات في هذه الحرب أن هذا الجيش يدافع عن نظام الأخوان المسلمين وأنه متحكم به من قبل الأخوان المسلمين وأنه هو جيش جماعة الأخوان المسلمين، فكل من يتحالف معه أو يتماهى معه أو يدافع عنه أو يناصره هو واجهة من واجهاته حقيقة، يعني يجب أن يسمى الأمور بمسمياتها الواضحة. فهذا أيضا يعني يضرب من مصداقية وشمولية وما يترتب على هذا المؤتمر. التحالف أيضا وضح بصورة واضحة جدا أنه الترتيبات والدعوة ويعني ما يترتب على نتائج هذا المؤتمر تعتمد تماما على من يشملهم الحديث ومن يشملهم التشاور ومن يشملهم الترتيبات، فلا يمكن أن تأتي بمن يساند من يعطل هذه الحرب، من يعطل إيقاف هذه الحرب ومن يتحدث عن استمرارها، ومن يساند من يضربون المدنيين السودانيين العزل في قراهم ومديهم وحواضرهم، ومن يساند من يضرب المنشاة الصحية المستشفيات ويقتل فيها النساء والأطفال والمرضى ويضرب الممرات المساعدات الإنسانية، ويساند من يضرب القوافل الإنسانية، ثم بعد ذلك يجي أن يتحدث عن عملية سياسية. لا يمكن ذلك يعني بالمنطق فقط، يعني يجب أن يكف عن مساندته لهذا الطرف الذي يتهي كل هذه الجرائم والأثام ويعطل منابر السلام حتى يتحدث عن السلام. يعني لا يمكن أن تقبل شخصا أو طرفا أو تنظيما يساند من يعطل السلام لكي يأتي يتحدث عن السلام.
في اللحظات الأخيرة وقبل 48 ساعة من بداية امتحانات الشهادة السودانية، أعلنت سلطات التعليم عن تعذر إقامة الامتحانات بمركز دبي بسبب إجراءات تتعلق بالبلد المضيف. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يعلق على هذا التطور.
ما حدث فيما يخص امتحانات طلاب الشهادة الثانوية بمركز دبي بنعتبره الاستهتار من القنصلية السودانية، لأنه القنصلية السودانية أعلنت تعذر قيام امتحانات الشهادة الثانوية في مركزها المعد سلفا في الشارقة في أقل من 48 ساعة وربما 24 ساعة من الموعد المضروب للامتحانات. عدد الطلاب 1200 طالب وطالبة، هؤلاء الطلاب قضوا عام كامل في انتظار هذه اللحظة الفارقة وسط ظروف قاسية نفسية اجتماعية قاهرة، وبنعتبر أنه ما حدث يعتبر تضليل متعمد، لأنه تم تحصيل الرسوم 450 درهم إماراتي لكل طالب خلال الأيام الأربعة الماضية فقط في وقت كانت فيه القرارات التي استندت عليها القنصلية الدراسة عن بعد في الدولة المضيفة كانت أصلا موجودة القرارات دي. فالسؤال هنا، لماذا تحصلت القنصلية هذه الرسوم من الطلاب إذا كان هي تعلم مسبقا عدم قدرتها على وجود فرصة لامتحان الطلاب؟ وبنعتقد أنه ده الطلاب الاستغلال وتضليل لهؤلاء الطلاب واستغلال لأولياء أمورهم وحاجة الطلاب للامتحانات. أيضا غابت الشفافية والتقدير الإداري، لأنه البعثة الدبلوماسية فشلت في أنها تستقرئ الواقع الميداني بينما تأجلت كافة الامتحانات الأجنبية الأخرى. فالقنصلية وعدت بما هو مستحيل، وهذا يعتبر إرباك للأسر وتكبيدهم لخسائر مادية ومعنوية دون وجود ضمانات وبدائل مدروسة. الحديث عن بديل في امتحانات مايو بنعتقد أنه يعني دبع لوعود ربما تحقق وربما لا تتحقق. فالقنصلية تدرك أن هؤلاء الطلاب تجاوز أعمارهم 19 عام ولم يعد أمامهم ترف من الوقت لانتظار الحلول ربما تأتي وربما لا تأتي. فلذلك نطالب بصورة عاجلة وزارة الخارجية وبمحاسبة أول حاجة بإجراء تحقيق ومن ثم محاسبة المتسببين في هذا الإخفاق الإداري الذي أربك حياة مئات الأسر واسترداد الرسوم لهؤلاء الطلاب. الشفافية الكاملة على القنصلية أن توضح للرأي العام السوداني في الإمارات أين تكمن المشكلة الحقيقية بدلا من إلقاء اللوم على الظروف العامة التي كانت معلومة لدى الجميع. مستقبل أبنائنا وبناتنا الطلاب ليس سلعة للمساومة أو مجالا للتجارب الإدارية الفاشلة. يكفي عبثا بمستقبل جيل دفع ثمن الحرب مرة ولا يجب أن يدفع ثمن الإهمال الإداري مرة أخرى.
وجهت القيادة المركزية لضباط وضباط صف وجنود القوات النظامية المتقاعدين انتقادات حادة لحركة الإعفاءات من الخدمة والترقيات والإجراءات التنظيمية التي أعلن عنها عبد الفتاح البرهان قائد الجيش. المتحدث باسم القيادة المركزية أحمد إدريس علق لراديو دبنجا على هذه الإجراءات.
الحصل في التعيينات الأخيرة دي ده ما عنده أي علاقة بتنظيم الجيش، والسبب إنه المسؤولين عن الجيش هسه ما عسكريين، ما عندهم فكرة عن تنظيم ولا تسليح ولا تدريب ولا أي شيء. اللي بيحصل إنه بيجدوا لناسهم مناصب وخلاص. يعني لما جه البشير كان عايز يرقي واحد من دفعته رحمة الله عليه سعادة الفريق عثمان بلية، فصل التدريب من النائب عمليات، بقوا أربعة، بقى النائب عمليات والنائب تدريب النائب إدارة النائب إمداد. حس دي لما جاء السيد البرهان عمل عنده تسعة فرقاء تحت ياسر العطا كلهم هيئة الأركان، تسعة بيعملوا شنو؟ تسعة فرقة. هل لو مسكنا كل فريق من ديل في القوة اللي بتساوي من الجنود والصف والضباط الصغار؟ ما في. الجيش بتاعنا بالكثير خالص مفروض يكون القائد العام بتاعه اللواء، لأنه الموجود تحته ما يساوي فرقة كاملة، لكن احنا عاملين تضخم في أي شيء. لما يجي القائد العام يكون عنده مساعدين، مساعد مثلا زي الكباشي قال مساعد للبناء والتخطيط الاستراتيجي، ده شنو البناء والتخطيط؟ بناء شنو في الجيش واستراتيجي شنو؟ ما كل زول مسؤول استراتيجي في المجال بتاعه، بتاع الإمداد في الإمداد، بتاع الإدارة في الإدارة، بتاع العمليات في العمليات، بتاع التدريب في التدريب، كويس. وبعدين إبراهيم جابر مساعد للعلاقات الخارجية. علاقات خارجية شنو؟ في إدارة في داخل وزارة الدفاع اسمها إدارة التنسيق الدولي أو إدارة العلاقات الدولية، يعني ما في داعي يكون في يعني. الخلل الحاصل حسه إنه وزير الدفاع منصب سياسي، يعني أعلى من المنصب التنفيذي والإداري، والكلام ده اتكلمنا عنه في رسائل أخرى. حسه وزير الدفاع بتاعنا رتبته فريق ودفعته متأخرة عن ياسر العطا، وياسر العطا فريق أول رئيس الأركان. هل يجوز إنه ده بمنصبه السياسي يكون قائد ده والاثنين لابسين كاكي؟ لو وزير الدفاع ده ردوا المعاش ولبس مدني، لبس فول سوت، يجوز. لكن ده لابس كاكي وده لابس كاكي وده رتبته اعلى من ده، ده عك وكلام فارغ. والحصل ده كله البرهان طبعا كما نعلم لا يملك اي شيء ولا يملك اي قرار في الجيش. الكلام اللي كان بيقول فيه انه في حفلة التسليم من محمد عثمان الحسين لياسر العطا، لا محمد عثمان الحسين نافع لا ياسر العطا نافع. ياسر العطاء كما يحدث في التنظيم بتاع الإخوان المسلمين، كل ما تفشل، كل ما تكون حرامي، كل ما تكون ما عندك أي فكر، بتترجى وتمشي لقدام. إذا بقيت التزول عندك رأي وبقيت عندك فكر وبقيت عندك شخصية، بتمشي السوق. الحصل في التعيينات الجديدة ده ما عنده أي علاقة بتنظيم ولا بتسليح ولا بتدريب ولا باستراتيجية ولا أي شيء. 9 فرقة في هيئة الأركان دي كلام فارغ. الحاجة الثانية اللي عايز أتكلم عنها من ناحية سياسية، طبعا الكيزان بيعيشوا على المشاكل، بيعيشوا على سياسة فرق تصد، ودايما لما يكون عندهم مشاكل بيعملوا فيها وعندهم مخالفات بيعملوا فيها، بيخلقوا لك حاجة كده تشغل الناس. يعني تسريب الخبر إنه 9 منهم 8 شوايقة واحد جعلي، دي عملوها الكيزان خصيصا، واحتمال يكون الناس دل ما كلهم شوايقة، لكن هم نشروا منشور إنه كلهم شوايقة عشان يلهوا الناس عن المشاكل الثانية. القصة إنه يكونوا كلهم من قبيلة واحدة ما يكونوا من قبيلة واحدة، ده خلل فعلا مفروض يراعى، كويس. لكن الكيزان قصدين إنه يلفتوا الناس للمشاكل القبلية، يلهوا الناس عن هل الضباط في هيئة الأركان دي كلهم خريجين كلية الحربية؟ هل كلهم عندهم الكفاءة بأنهم يكونوا مساعدين رئيس أركان؟ ده الكلام المفروض يتناقش. البيان اللي جابوه نشروه كلهم حركة إسلامية، وده العيب الأساسي. فالحصل ده ما عنده أي علاقة بتنظيم ولا بتسليح، ولا الجيش بتاعنا بيحتمل كل هذه الرتب، لأنه ما في القوة من المشاة ولا القوة من الضباط الصف والجنود والضباط الأصاغر المقاتلين المشاة والفنيين والفي الأسلحة الفنية، ما في الكمية اللي بتخلي هذه الكمية من الضباط وهذه الرتب في تضخم كبير جدا في الرتب.
أعلنت حكومة التأسيس عن إجراءات إدارية لتنظيم عمل المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. حول دواعي هذه الإجراءات والآثار المترتبة عليها تحدث لراديو دبنجا سيد محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الإنسانية.
أولا أحب أشير إلى أنه هناك يعني منظمات إنسانية كثيرة في بور السودان، لديها مكاتب الآن في نيالا، ولديها مكاتب في طويلة، ولديها مكاتب في جنوب كردفان، وهي لديها علاقات تنظيمية وإجرائية مع السلطات الموجودة في هذه الأنحاء. فمن حيث المبدأ وجود المكاتب لا غبار عليه، لأنه بيساعد في تسهيل عملية الانسياب المساعدات الإنسانية والتواصل مع الجهات ومع المجتمعات اللي بتكون موجودة في المناطق المختلفة. يعني القرار في اللحظة يعني قد يطرح إجراءات إجرائية أكثر مما هي إجراءات قانونية. يعني من حيث المبدأ يعني توسيع الوجود الميداني للمنظمات دي ممكن يبطئ الاستجابة، بأنه فيه تعقيدات إدارية إضافية وفيه تكاليف تشغيلية، فبعض المنظمات قد لا تستطيع الإيفاء بهذه التكاليف التشغيلية، يعني بتكون طريقتها إنها تمشي وتعمل شغولة وتجي راجعة، ولكن تكاليف تشغيلية ووجود دائم قد يعرضها لبعض الإشكالات الإدارية واللوجستية ومصاريف عالية، فلذلك ما بيكون عندها القدرة إنه تتمدد أو تفتح مكاتب في مناطق جغرافية مختلفة. وده طبعا إذا اضطرت إلى الوقوف عن العمل حيؤثر على توزيع المساعدات جغرافيا بلا شك، حيكون في تردد من المنظمات دي في التوسع، يعني يمكن برضو درجة قبول المنظمات لموضوع الأمن أو الحد الأدنى من الأمن يعني من ناحية الوضع الأمني ممكن يكون حاسم، لأن المنظمات تتفاوت في مدى قدرتها على القبول بيئة تشغيلية مستقرة، أو بعض الأحيان تفتقر للحد الأدنى من سلامة. في منظمة
بيكون التريش هولد بتاعها عالي لقبول المخاطر. في منظمات أخرى قد لا تتقبل الأمر بسهولة. فبالتالي يعني نجاح القرار ده بيعتمد على كونه تدبير وتسهيل أكثر من إنه تقييد، فدعنا ننظر إليه بهذا الشكل. إذا كان الهدف من القرار هو تسهيل وسرعة التواصل والتوضيح أكثر مما إنه فرض مزيد من القيود ومزيد من الضغوط على هذه المنظمات، قد ينجح وقد يتم التفاهم من طرف المنظمات دي. وبعض المنظمات زي ما وضحت قد تقوم بالمطالبة بضمانات أمنية وإجراءات مبسطة وحوافز ربما تشجعها على التوسع طبعا في نيالة وفي قير نيالة، بدل ما إن تكون إذا كان القرار يود فرض التزامات وقد ومزيدا من القيود طبعا حيعرقل الهدف الأساسي من كل العملية، وهي إيصال المساعدات بصورة سريعة وفعالة تخدم المحتاجين.
ونختتم الجولة بالرياضة. أعلن نادي الهلال السوداني في بيان رسمي تلقيه ردا من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقضي برفض الشكوى التي كان قد تقدم بها النادي على خلفية مباراته أمام نهضة بركان المغربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي خالد أبو شيبة يعلق على هذا الخبر.
لأول مرة في تاريخنا الرياضي المعاصر والقديم يحصل صدام مباشر بين نادي سوداني مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. أيا كان النتيجة فأعتقد المسألة دي في مصلحة الكرة السودانية وفي مصلحة نادي الهلال، لأنه الكاف بلجانه بتفاصيله بحتى فساده اللي تكلموا عنه الناس حيعمل ألف حساب مستقبلا لفريق الهلال، حيعمل ألف حساب للكرة السودانية. طالما انت بتدافع عن حقوقك، طالما انت يعني ما بتستسلم، طالما انت متبع النهج القانوني في سبيل استرداد حقك، بالتأكيد انت حصنت نفسك. القضية واضحة من البداية، اتكلمت كلام ربما لم يعجب ناس كثيرين جدا جدا، خصوصا ناس الهلال، لما اتكلمت انه وضحت إنه الشكوى الهلال هي مطاردة السراب ما أكثر ولا أقل. الهلال عنده أجر الاجتهاد، لكن في النهاية في ظل وجود العناصر الموجودة في الكاف الآن صعب جدا الهلال تصرف في القضية. فبالتأكيد الهلال ما أقوى من الأهلي القاهري. الأهلي القاهري نادي عنده تاريخه وعنده بصمته وعنده قوته وصولجانه، وحتى عنده يعني داخل اللجان بتاع الكاف عنده ناس موجودين. فالأهلي القاهري يعني اتعرض لظلم جهارا نهارا، يعني من جهات خلينا نسميها باسمها، خلينا نسمي الحاجات باسامها، ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، فهو رجل بيعمل الآن بيبني في مملكة كل الغادة بتاع الاتحادات الوطنية الأفريقية كلهم الآن خاضع له تماما. يعني خلينا نتكلم حتى على المستوى بتاع اتحادنا، نحن اتحادنا السوداني، فالمنتخبات الوطنية والفرق الوطنية كلها بتعسكر هناك في المغرب. رئيس الاتحاد ما شوف لو جاء طوال المغرب ده أكد انه في عمق قوي جدا جدا في العلاقة بين رئيس الاتحاد المغربي ورؤساء الاتحادات الافريقيه اللي من ضمنهم موصوف جعفر رئيس الاتحاد السوداني. فيعني استفهامات كثيره دارت في انه ليه الاتحاد السوداني موقفه ما كان واضح، ليه ما ساند القضيه بتاعت نادي منضوي تحت لواءه. يعني قبل الهلال المفروض الاتحاد السوداني هو اللي بيصدى للمعركه. الاتحاد السوداني للاسف ما شفنا ولا حتى مجرد تصريح خجول بيتكلم عن انه واقفين مع الهلال، يعني ما موجود اطلاقا. فانا ما ادري اتكلم عن فساد كثير ولا كذا، كل القضيه انه رئيس لجنه الانضباط بالكاف عنده علاقه، وعلاقه مباشره جدا مع رئيس الاتحاد المغربي اللي هو الراعي الرسمي بتاع فريق نهضه بركان. هو فوق لانه الراعي الرسمي لنادي هذا الدكان هو رئيس لجنه المسابقات وهو المسؤول عن الشؤون الماليه في الكاف وعنده يعني صلاحيات كثيره جدا جدا. فده بياكد لك من هنا انه حجم الفساد الموجود داخل الكاف. رئيس لجنه الانضباط هو اللي اصدر قرار رفع العقوبه عن اللاعب الموسوي لاعب نهضه البركان اللي ثبت تماما انه بتعاطى منشطات حسب العينه اللي اخذت منه طلعت ايجابيه. هنا هو عنده الحق انه يرفع الايقاف لحين مسؤول اللاعب امام اللجنه. عمل الخطوه دي نسى الهلال الماخذ عليه انه ما اخطر نادي الهلال. هم نسى الهلال بيقولوا انه يفترض حسب القانون انه يخطرهم وما حصل، وده خطا اجرائي خطا يحاسب عليه رئيس لجنه الانضباط. لكن بالقانون للاسف القانون حمار.
بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد. لكم تحيات الفريق العامل براديو دبنجا وتحياتي ابراهيم جاد كريم والى اللقاء.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجره في الخرطوم ومناطق اخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا ما ترف ولا لاب لسان حال الشباب، نغمة عصر كلمة الحقيقة بانجي وصل لك الرسالة، رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كل هذا بانجا تفتح المايك للشباب.
مستمعي دبنجا راب جيناكم في حلقة جديدة ونتمنى أنكم تكونوا بخير وفي أتم الصحة والعافية. محطة مختلفة ويبتدى مشوار الراب.
راب في دبنجا ما ترف ولا لعب لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجي وصل لك الرسالة، ربنا فن ورسالة.
بيشهد الراب السوداني تحولا جذريا منذ اندلاع حرب أبريل في العام 2023، حيث تحول من مجرد ظاهرة فنية صاعدة إلى سجل تاريخي وصوت حي للأزمات الإنسانية اللي بمر بها جيل الشباب.
من الشارع للناس كل هذا بانجا بتفتح المايك للشباب.
ورغم انقطاع الكهرباء وضعف الانترنت داخل السودان، بيواصل الفنانون إنتاج أعمالهم بالاعتماد على الأدوات البسيطة لمخاطبة الواقع.
بانجا بتفتح المايك.
حلقة جديدة مع الرابر نزار عاكف. مرحب بك نزار وسعيدين انك تكون ضيفنا اليوم في دبنجا راب.
تقولوا اهلا، احنا بنتمع وسهلا، اجدتوه سهلا فمناه صابنا.
طيب اولا بحب احيي جمهور راديو دبنجا عامة سواء داخل السودان سواء خارج السودان، وبحب اقول لهم ان شاء الله تكون حلقة ظريفة عليكم. يعني
كلمنا عنك وبتين ابتدى مشوار الراب.
طيب أنا نزار عاقف حسن عدلان، رابر لسه في بداية المشوار ولسه الطريق قدامنا طويل يعني، وإن شاء الله جاي أكتر والناس هتشوف أكتر. يعني صراحة ما بديت يعني ما جديد شديد ولا قديم شديد، يعني لي حكاية كده حقت 4 سنة كده تقريبا بعمل راب وكده.
أي hey, نزار سبيك ذا بس وزانز رابر عم.
السر الناس دائما بتزعلني منه يعني انه انا دائما يعني ليه فضلت نزار يتحدث، ليه يعني اخترت الاسم حق نزار يتحدث، وهو الموضوع يعني قصة عادية عرفت عبارة عن خارجية حقت شباب قاعدين في جبنة يعني شلة كده، واحد قال نزار يغني شغلنا اللحن، اول ما دار ابدا اخش هنا فقام زول يتكلم قامت جنبه قال له اسكت نزار يتحدث بس يعني، وانا يعني بس اكتفى بكله ترى. فبجيت بداية كل تراك لازم اقول مثلا نزار يتحدث. الرب بس خلنا لو وجعنا وملنا. الفكرة حقت الكتاب وانه مثلا انا اخش المجال وكده، اصلا الوالد رحمة الله عليه يعني ملحن، ومن زمان انا يعني متعود اكتب شعر كده يعني من صغير. اما فكرة ان انا ابقى رابر وكده يعني حكاية حقت 4 سنة في الحدود دي كده، واكتشفت ان الحياة دي يعني كمنفذ لي يعني، بفضي فيه الطاقة حقت السلبية، بفضي فيه اي حاجة يعني، بفصل نفسي بالحاجة دي يعني. متضايق بجي اكتب، مبسوط بجي اكتب، في كل حالاتي يعني لازم اكتب. فكل تراك بيكون له مود معين بذكرني بحاجة معينة كده بس يعني.
وكيف بتستخدم الراب كأداة للتغيير الاجتماعي؟
شوف أنا مؤمن تماما بحكاية إنه الشخصية العامة بتأثر على المجتمع تأثير شديد يعني. بتلقى في الأطفال مثلا خاتي فلان الفلان وغدوته بحاكيه في تفاصيله في الحياة اللي بيعملها. أنا زمان صغير كان الفنان أحمد أمين كان طالع أدب يعني، وكان خلاص يعني كان صرنا فيه فنان الشباب الثاني. فأنا يعني اضطرت المدرسة كثير بسبب إنه أحلق شعرك وأنا لا دارب بشعري زي أحمد أمين، ألبس كاب وأمرقه بورا بس يعني أمرق كجة كده بورا. فالحياة دي بتأثر، فكل ما أنت تعمل حاجة صح كله ما هتلقى يعني إن شاء الله لو نفر، أنت لو قدرت بس نفر واحد تخليه يبقى صح فهذه حاجة كبيرة شديد.
وهل في قيود معينة بيلتزم بها الرابر السوداني؟
والله هو يعني ما قيود كده، لكن انت كرابر سوداني مفروض تمثل هويتك يعني، يعني في مفروض حاجات تعملها حاجات لا ما تعملها.
لو طلبوا منك تراك واحد يتخطى ككبسولة زمنية عشان الناس تسمعه بعد 100 سنة ويعرفوا مين اسم الرابر، هتختار منه؟
بالنسبة لي انا يعني هختار طبعا تراك افاتار، تراك المفضل لي يعني. بالنسبة للحياة التانية يعني في 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 تراكات كمية يعني بجد مفروض تتبروز، في حاجات يعني حكت عن الحاصل في السودان ده يعني مفروض تتبروز، مفروض ما تتنسي. وما نط من السؤال يعني، لكن بجد في ناس ما ظهرت لكن بتعمل في حاجات ضابطة، ومفروض الناس يعني تركز يعني ما تركز على ناس معينة كده، مفروض الناس برضو تشوف الناس يعني ما ظهرت ديل، لأنه بجد يعني في مواهب جت تستاهل انها تدعم، فاهم؟
يا قاموره في السين احتلال الساحه، وبط بتنين قبجيك ارتاح، هتفشل الغنيه وهتحضر نجاحها، بكتب لك الغمه وببلع لك مفتاحها، بتجيبها بصعوبه بنجيبها بالراحه، ما في زمن لو كنت نيوتن كان بقرا التفاح. الدنيا دوار بتلف وبتدور وتاخد بتاره، بتشوف الدائر انه ما تفكر تستلم ما خلف الستارة، يا رجال في سلامة اللي بتم في مطارة بقول خارجية بقولوا ساندة كتبة طلقة بيليها بقولوا ساندة تربة، وزعت الاصلية جبت واحدة نيتك الرابع عسكرية معكم اكبر رتبة ساندة بفتش كتر وطب راس رجالة ما بتقدر تستدع عبادة في خليوة وسطورة في مبدة شافوه شادي قالوا سلة السكين ده هنا بينش لاين لو مشيته مفتول عارف اني قايم فكيت في الستايل قالوا اعظم كاين سيدة داكي غايم قالوا بتعمل راب وتسم تايم جنيد مضفقة اغلط عبد اللاين صار هو رجيمة بتشوفوه قايم ده كينج اوف ذراب ومن دخوله باين يا من دخوله باين نيجا بتلف وبتدور وتاخد بتارة نيجز حكار بتشوف الدائر انه ما تفكر تستلم ما خلف الستارة يا رجال مع في سلابة اللي بتمه في مطارة
شكرا جميلا الرابر نزار على المساحة الجميلة دي، على أمل انه نتلاقى في مساحة مختلفة.
في نهاية الحلقة حابة أشكر يعني الأسرة حقت راديو دبنجة كلها، وشكرا على الاستضافة الظريفة دي، ويعني وحاب أشكر أي زول وقف معانا ودعمنا، وحتى الناس اللي ما دعمونا شكرهم بروماكس، لأنه يعني ده بجد السبب في استمراريتنا والسبب إنه نعمل حاجة. وبس يعني حابي يعني برضو أحيي أي زول بيسمعنا حاليا وكل الفرد وشلة يخص كلها يعني كل الشباب اللي بعرفهم وشباب جمهورية خليوة الديمقراطية. أتمنى إن الحلقة تكون يعني لقدر المتوقع.
أي زاري سفيك ذا بس وزاني زرابر زاري تحدث نقل.
وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
افطار على البيت احتكاك جايب صديق تصدق اولاد تصدق بالجاي راكب حديد سمعي بي راس تقوي من زرحاج كلكم الجاي الشديد يا جاري توضيح الحضارة السودانية عند الصين وسلام دوفر ناين وسلام على الصين والوداع لأي جرابر شايف روحه هو الكين وسلام يا سودان ظهر في الساحة لين جديد يلغب بجاكي شاني الكان بيفشل هسي برسل امين الكان بيكسل دار يحصل السين وما هيقدر عارف ليه؟ عشان نزار يتحدث ضغل الصاحة منططي على تنين يا من بديك حكمة ما قال المعلم يونغ نيجا ناطي في البيت اسطورة سون ونكوغ نيجا قاد بالبارد حتشلال معايا الراهب تونغ نيجا بروسل في السين ومقتنعين جميع النيجا سانيجا مزيكا حاطة خانيجا كاتل بيتات مجفيدة البيت حزين وفالقة ليركس كمية بشرطة وبرجع تاني بخيطة ماسك الساحة وخانيجا في عمق السرير هكذا يصنع كرير مهما عملت غير في جسد ناس هتكون شرير ناس مكتمين اصوات نيجا ناس خايفة بتسيح وانا بابي فاطفة ضلفتين نيجا الشام بيجيب الريح يا من معاكم عاشقتي في اما وهمكم من وين لكن سوداني اخاك من قمنا صغور جديان من قمنا بنعرف تكتاك واسطورة ووزيتيان مغتمة من كتاب الف صفحة بيتكلم عن الكنداكة ولو يتكلمنا عن الرجالة يعني قلبيد ما بيكفي اسد بالعم ومتلفي وما في زول بيجي العرين والهيجوه في ستين نيجا سوداني اخاك مع البقاري بقاري ومع الغرابي غرابي معاكم وتكل الجبال من توتين نيجا الى اقصى التوبة قاعد تحت شلال في الشمال مشغل الحوت زينوبة مصيرها ترجع مهما كانت منكوبة شان القلب عامل ميكس ما بين العرب والنوبة ارجنتيني جايب جون شايل الكرة الذهبية لو سوداني ما هتجيب لو اتقلبت الكوريسون يمكن امورك ظابطة فجأة تذكر ان عدوك عنده واسطة قادر جوته بتلفون يمكن تكون بروف طلعت برا خشيت انترفيو وترفضت عشان اللون يا من حاجة عادية حاجة عادية مع امراض كتيرة جدا في البشرية نيجا تلوث في العقلية اخوكم راضي بالمكتوب لكن اتولدنا في زمن كدرة فيه العنصرية لو قنون يا جيم مقفلين معايا التيم هقفل السودان عشان سلط غذاء العالم بيصير سوداني عظيم واخلي العالم يتيم نيجا.
وهل تفوق الراب على الغناء الكلاسيكي وأشكاله المختلفة؟
yeah.
ده اللي حنجاوب عليه في الحلقة الجاية من دبنجا راب. إلى ذلك الحين في أمان الله.
راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا
ترف ولا لاب لسان حال الشباب نغمة العصر كلمة الحقيقة بانجي وصل لك الرسالة رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كل هذا بانجا تفتح المايك للشباب بانجا تفتح المايك
صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470.
توجعنا ومعنا ومن دبانجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا بنحلنا للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا
راب دبانجا
الراب في دبانجا ما ترفوا لا لعب درسان حال الشباب نغمة العصر كلمة الحي راب دبانجي وصليك الرسالة ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبانجا بتفتح المايك للشباب
راديو دبانجا راديو دبانجا راديو دبانجا راديو دبانجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.